القاعدة السادسة مراعاة النفسيات.
لما أقبلت كتائب المسلمين لفتح مكة، أبو قحافة والد أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، أبو قحافة ما أسلم إلا بفتح مكة وكان على شركة في ذلك الحين، فرجل أعمى وكبير في السن وشعره أبيض ولحيته بيضاء وكبير في السن، وقد فقد ولده أبا بكر منذ 6 أو 7 أو 8 سنوات منذ أن هاجر لم يره، وأبو بكر رضي الله عنه في المدينة منشغل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الإسلام ولم يرى أباه. فأبو قحافة على كبر سنه وكف بصره أقبل إلى ابنة صغيرة عنده، قال: يا بني ما الخبر؟ إيش القصة اليوم؟ شك الناس مضطربون. قالت: ما أدري. قال: اصعدي بي على جبل أبي قبيس. جبل أبي قبيس هو الجبل القريب من الحرم، وهو الذي عليه اليوم القصور الملكية. قال: اصعدي بي على هالجبل أرى إيش القصة. طبعا هو كفيف لكن يريد أن يعرف، فأخذته ابنته حتى صعدت به إلى أعلى الجبل. قال: يا بنيتي ماذا ترين؟ قالت: يا أبتي أرى سوادا مقبلا من بعيد. قال: هذا جيش قادم، سواد، خيول ومجموعة ناس، هذا جيش قادم. ثم سكتت قليلا ثم قال: ها والآن ماذا ترين؟ قالت: أرى رجلا يتقدم في هذا السواد ويتأخر، يعني مرة يأتي في الأمام ومرة يرجع إلى الخلف. قال: هذا وازع الخيل. وازع الخيل هو الذي ينشطها للإسراع، يأتي إلى الأمام ويقول: بسرعة تقدموا عطلت اللي وراءكم، ثم يرجع وراء يقول: بسرعة بسرعة ترى حتى ما تتفرقوا عن لأمامكم، أركض بسرعة تحرك، هذا وازع الخيل. ثم سكت قليلا قال: وماذا ترين؟ قالت: أرى السواد قد تفرق، السواد كان مجتمع وتفرق إلى قطع. قال: قد وصل مكة، بيدخل الآن ما دام تفرق، وهذا يدخل من يمين ويسار، أسرعي بي إلى بيتي. ثم مضى منطلقة به ابنته تنزل به من أعلى الجبل على كبر سنه ورقة عظمه وبياض شعره، تحاول المسكينة أن تسرع به لأجل أن يصل إلى البيت ليقفل عليه بابه، فإذا بجند المسلمين تسبقه إلى الشوارع وإلى الطرقات ويقبضون عليه ويأتون به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا المسلمون ما يعرفونه، رجل من قريش مع ابنته، وقد أنذروا فقالوا: من دخل داره فهو آمن، وهذا ما دخل داره، فأمسكوا به ومضوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. جاء أبو بكر إلى المسلمين وهم معهم أبوه يسوقونه بين أيديهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله كيف ستكون نفسية أبي بكر وهو يرى هذا الشيخ الكبير الذي رباه صغيرا وحن عليه شابا واشتاق إليه كبيرا، وقد تركه أبو بكر وغاب عنه في المدينة، تركه في مكة وحده على كبر سنه وحاجته، وليس بين يديه إلا هذه الطفلة التي يستعين بها في قضاء حاجاته. رآه أبو بكر فاحتفى به وجعل يضم أباه إلى صدره، ثم مضى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأجلسه بين يديه. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر ونظر إلى وجهه ونظر إلى هذا الشيخ الكبير الأعمى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مترطفا مع أبي بكر ومراعيا لنفسيته: حتى يبين يا أبا بكر إن جلوسك عندنا في المدينة هذه السنين الطويلة ترى ما ذهب هباء منثورا، أنت يا أبا بكر في قدرك عندي وجلالة منزلتك تختلف عن بقية الناس. فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: يا أبا بكر لو أقررت الشيخ في بيته، ما كلفت عليه يأتي إلينا، لو أقررت الشيخ وتركته في بيته وأكون أنا الذي أذهب إليه. يا أبا بكر هذا أبوك يختلف عن أي أب آخر، هذا أبو أبي بكر يختلف عن أي واحد، يا أبا بكر لماذا كلفت عليه أن يأتي؟ المفروض يا أبا بكر تترك في بيته مرتاح وأنا النبي بنفسي أذهب إليه في بيته، تقديرا لك يا أبا بكر ولأبيك. فقال أبو بكر: لا يا رسول الله. هذه الكلمات فعلا عالجت نفسية أبي بكر، شعر أن أبي الآن أنا أعوضه مما وجد خلالها 7 أو 8 سنوات من الفراق بيني وبينه، الآن أنا أعوضه، فصار له قدر في الإسلام. قال: لا يا رسول الله، بل هو حق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه أنت. طبعا أبو بكر يدري أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن يذهب إلى والد أبي بكر، يعني هو لهالدرجة فارغ. الآن نحن نفتح مكة وجيش يقود خالد، كتيبة يقود خالد، وكتيبة مع سعد بن أبي وقاص، وكتيبة يمين وكتيبة يسار، والنبي صلى الله عليه وسلم قائد أعلى للجيش. هل هو متفرغ أن يذهب إلى شيخ كبير في بيته لأجل أن يجلس معه ويدعوه إلى الإسلام؟ والصحابة يبدأون يبحثون في البيوت وين القائد الأعلى نستشيره. فأبو بكر يعلم أصلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لو فعل هذا لكان متكلفا الفعل أكثر من الطاقة، فيقول: لا يا رسول الله، يعني كأنه يقول: أشكرك على لطفك وعلى أدبك يا رسول الله، لكن أنت نبي وهو رجل عادي من عامة الناس، هو حق أن يأتي إليك. ثم اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من أبي قحافة. انظر إلى المراعاة لنفسية أبي بكر، اقترب من أبي قحافة ثم مسح على صدره، قال: أسلم أسلم. فقال أبو قحافة رضي الله عنه: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فانتفض أبو بكر، ما يدري، هو يبكي، هو يضحك، هو يكبر. أبوه الآن بعدما كبرت سنه وربما اقتربت منيته يدخل في الإسلام الآن، فجعل أبو بكر ينتفض وينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبيه. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يهتم ليس فقط بإسلام والد أبي بكر، لا، بل حتى يهتم بمظهره وشكله، ويقول: غيروا هذا الشيب بشيء، يعني أصلحوا شكله أكثر ليكون أجمل، غيروا هذا الشيب بشيء وجنبوه السواد، أو قال: ولا تقربوه سوادا، يعني اعملوا له خضاب صبغ للحيته ولرأسه، لكن لا تخضبوه بالسواد. فكان في هذا الكلام الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر لأجل والده فيه نوع مراعاة لنفسية أبي بكر. خذ موقفا آخر أيضا في أثناء دخولهم إلى مكة، تعلمون ما وقع من اضطراب لأهل مكة، فقد دخلت عليهم جيوش المسلمين فجأة ولم يكونوا يشعرون أو يعلمون بمجيء أهل الإسلام أصلا إليهم. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفع الرايات إلى عدد من أصحابه، طبعا كل صحابي يأخذ راية من هذه الرايات يعتبر هذا له عز وشرف أن يختار من بين الناس ويجعل قائدا على قوم، على كتيبة والراية بيده، اذهبوا يمين اذهبوا يسار ويطيعونه. فجعل عليه الصلاة والسلام راية عظمى مع سعد بن عبادة. سعد بن عبادة ليس من المهاجرين، سعد بن عبادة من الأنصار أصلا، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية ودخل سعد. سعد الآن يدخل إلى بلد قد كذبوا نبيهم وأخرجوه من بينهم، ولما هاجر جعلوا الجوائز لمن يحضره حيا أو ميتا، وكانوا يلقون سل الجزور والقاذورات على رأسه عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، طالما قالوا له: يا مجنون، يا كاهن، يا كذاب، يا ساحر. يدخل إلى قوم عذبوا المؤمنين، يدخل إلى قوم قتلوا سمية وقتلوا زوجها ياسر وعذبوا بلالا وخبابا وقتلوا خبيبا، يدخل إلى قوم أصلا تاريخهم أسود مع المسلمين. فدخل سعد ومعه الراية وجعل يقول: اليوم يوم الملحمة، اليوم والله ننقطعكم نخليكم لحم على الأرض، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة. جعل يدخل يمشي كالجبل والكتيبة وراءه. سمعت قريش هالكلام وجعلوا ينتفضون، فانطلقت امرأة من بينهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقفت بين يديه، قالت: يا نبي الهدى، إليك لجائي قريش ولا تحين لجائي، حين ضاقت عليهم سعة الأرض وعاداهم إله السماء، إن سعدا يريد قاصمة الظهر بأهل الحجون والبطحاء، خزرجي لو يستطيع من الغيظ رمانا بالنسر والعواء، فانهينه إنه الأسد الأسود والليث والغ في الدماء، فلئن أقحم اللواء ونادى يا حماة اللواء أهل اللواء، لتكونن بالبطاح قريش بقعة القاع في أكف الإماء، إنه مصرة يريد له القتل صموت كالحية الصماء. قل دبرنا، هذا رجل خزرجي من الأنصار، هذا ليس ابن عمه ولا هذا ابن خاله، يا رسول الله والله لا يجعلنا الآن موتى بين يديك، النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا الشعر وهو الرؤوف الرحيم، فدخلته رأفة ورحمة بهم، وهو يعلم أن قريشا أرسلتها ويريد أن يتألف قريشا، يريد يبين لهم أني سهل ولين وأنا ناسي الماضي يا قريش، ناسي أنكم قلتوا لي كذاب وساحر وكاهن، ناسي أنكم ألقيتم على رأسي سل الجزور. سل الجزور هو ما يخرج مع الجزور لما يولد من الناقة، لما تلد الناقة يطلع معه دم وفرط أخذوه وضعوه على رأس عليه الصلاة والسلام. أنا ناسي كل هذا يا قريش، أنا ناسي أنكم طعنتم سمية حتى ماتت، أنا أكبر من أن ألتفت إلى هذه الأمور والعداوات الشخصية والانتقامات. أراد أن يرسل رسالة إلى قريش أني إنسان كبير، أنا أكبر من أن ألتفت إلى هذه الأمور، أنتم ادخلوا في الإسلام وننسى الماضي. لكن كيف ينزع الراية من سعد وقد أعزه بها؟ قريش تقول انزع الراية منه، وسعد ما يرضى تنزع الراية مني وأنا أسلمت وقاتلت في سبيل الله ونحن الذين نصرناك بإذن الله تعالى، قريش تطردك وننصرك، ثم تأتي امرأة منهم وتقول انزع الراية وتنزع لأجلها؟ يعلم أن سعدا لا يرضى بهذا، وأنه وين أطاع سيبقى في نفسه شيء. كيف يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين النقيضين، بين تحقيق ما تريده المرأة وعدم إيغار قلب سعد وصدره؟ شوف الذكي القائد كيف يتصرف، محتاج يعمل لجنة ويجلسون يدرسون الموضوع، لا 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 لا، مباشرة التفت النبي صلى الله عليه وسلم وقال مروا سعدا فليدفع الراية إلى ابنه قيس وليكن معه. فجاءوا إلى سعد قالوا الراية، الراية الثقيلة طبعا، علم طويل وربما في أصله حديدة أو خشب، قالوا له، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ادفع الراية إلى ابنك قيس وكن معه، يعني في الحقيقة يا سعد أنت القائد لكن نحن نريحك من حملها، يحملها ابنك، ما أعطيناها واحد بعيد أبد، ابنك عزه عزك، فيحمله الراية لكن أنت اللي تقول يا قيس اذهب يمين اذهب يسار توقفوا اهجموا. فجاء سعد ودفع الراية عادي، دفع الراية إلى ابنه قيس، فلما دفع الراية إلى قيس في الحقيقة هو القائد، نظرت قريش وقالوا نعم والله هذا يعني أطاعنا، أذهب الراية عن الرجل اللي كنا خايفين منه، ومضوا راضين. انظر إلى القدرة على مراعاة نفسيات الناس عندما يتعاملوا معه. نحن اليوم نحتاج في الحقيقة عندما نتعامل مع الناس إلى تطبيق ذلك لأجل كسب قلوبهم، نحتاج أن نراعي نفوسهم عندما نتعامل معهم. بمعنى شخص معين تعلم أنه راتبه ربما لا يتعدى 1000 ريال مثلا، وجاء ويتحدث معك وقال يا أخي الرواتب قليلة والواحد ما يدري، بالله كم راتبك؟ سألك أنت راتبك 10,000 ريال، لكنك تعلم إن قلت له إن راتبك 10,000 يعني سيحزن ويشعر أن الناس أحسن منه وسيشعر بنوع من الحزن، فماذا تفعل؟ راعي نفسيته، استعمل نوع من التورية، قل والله يا أخي راتبي حولها 2000 حولها 2000. طيب هو في الحقيقة 10,000 قريب من 2000، أقرب إلى 2000 منه إلى 100,000، أليس كذلك؟ زد عليها 8 وتصبح 10، يعني برضو تعتبر قريبة، فهو نوع من التورية لأجل مراعاة نفسيته. إنسان أبوه بخيل وقال لك يا أخي أبوي يا أخي بخيل علي، والله أطلب منه 50 ريال أخلص لي شغلة، يا الله بالكاد يطلع المحفظة ويبدأ يعد الصرف اللي فيها ريال 5 ويعطيني 33 ولا 37 ولا 22، لا يمكن يعطيني عدد زوجي، دائما أعداد فردية لأن في ريالات في أنصاص، يا أخي ذبحني هالبخل، بالله أنت أبوك كيف يفعل معك؟ أنت أبوك تقول أعطني 50 يحط جنبها صفر يعطيك 500، هل تقول والله أبوي الحمد لله تصدق قبل أمس أعطاني أشتري 2 عصير ولا معها إلا 500، ولما جئت أرجع له الباقي قال يا ولدي خله معك، ثم لما جاء بكرة جاء وعطاني 500 ريال، أخي يكب عليه فلوس كب، هل مناسب تقول له الكلام؟ راعي نفسية اللي أمامك، قل يا أخي والله ترى أكثر الآباء مثل أبيك، يا أخي يتعبون على الفلوس يبدون يقترون علينا، لكن إن شاء الله بكرة ربي بيوفقنا الوظائف ونبدأ إحنا نجمع فلوس من عند نفسنا، واطلع من الموضوع على طول من باب مراعاة نفسيته. واحد زوجته بينه وبينها مشاكل دائما، وقال لك يا أخي هالمرة هذه أزعجتني، ودني جبني، سافر بي، اعمل لي، اشتر لي، حطني، صلح لي كذا. وأنت زوجتك ما شاء الله تبارك الله سمنة على عسل، هي اللي تنفق عليك، ربما ما هو أنت اللي تنفق عليها. هل تقول له لا والله أبشرك زوجتي حلك اليوم جايبت لي هدية وأبغى أسافر بها؟ تقول ما أحب السفر، أبغى أطبخ الأكل برا إذا صار عندي وليمة، وهي تقول لا أطبخ في البيت. هل مناسب تقول لها الكلام؟ يا أخي لماذا تجلده جلدا؟ تريده يرجع ويطلق زوجته؟ راعي نفسيته، راعي نفسيته. قل يا أخي أصلا الله يا أخي النساء كلهن ترى مشاكل، والواحد أحيانا يتحسف أنه تزوج، صح؟ يقول والله أنا متحسف. يا أخي أكثر الناس، وامش معه في هذا الموضوع لأجل أن تراعي نفسية الذي أمامك. نفرض امرأة زارت جارتهم مثلا، وجارتهم قد تزوج عليها زوجها زوجة ثانية، وسافر مع الزوجة الثانية يتمشى، ودخلت هذه المرأة على الجارة تزورها، هل مناسب هذه الزائرة تقول لتلك المكلومة الحزينة بزواج زوجها عليها، هل مناسب تقول لها والله أبو فلان ما قصر، أمس ودانا نتعشى برا، وقبل أمس كنت أشتري ثوب بمية ريال وحلف وخذ أبو 500، وقبل أمس تفاجأت والله جايب لي هدية ساعة بألفين ريال؟ لماذا تميتينها موتات؟ لماذا تقتلينها يا أخي؟ إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، لماذا تعذبينها بمثل هالكلام؟ ما له داعي تسمعينها، يعني خلصت المواضيع ما بقى إلا أخبارك مع زوجك. لذلك من المهم مراعاة نفسيات الآخرين لما تتعامل معه، حتى في أولادك. واحد يشتكي من أولاده وأنت أولادك ما شاء الله على خير، ليس من داع أن تظهر دائما صلاحهم والنعمة التي عليهم إذا كان هذا يوقع في نفس الذي أمامك ولو شيء من الحزن. هذا مهم لأجل أن تراعي نفسيات الذين عندك. لذلك الناس لا يرضون أن تضحك وأن تقول نكتة في عزاء، صح؟ أو إنسان حضر في عرس قال والله جزاك الله خير أعطنا كلمة كذا نستفيد منها، بيتكلم عن عذاب القبر ونعيمه مثلا، مناسب؟ راعي نفسيات الذي أمامك. النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن عذاب القبر ونعيمه في حديث البراء عند الإمام أحمد وغيره، وهو عند قبر، لما جاء إلى قبر قال ولما يلحد، لم ينتهوا بعد من إكمال حفره، جلس يكلمهم عن القبر، لكن ما حضر زواجه وتكلم عن القبر. لذلك لما جاءت عائشة من عرس قال من أين جئتي؟ قال جئت من عند عرس للأنصار. قال هل كان معكم اللهو، يعني شيء بالدف يفعلونه، وهو يجوز في الأعراس للنساء، يعني ينشدنا ويضربنا بالدف في العرس. قالت لا ما كان. قال إن الأنصار يعجبهم اللهو، هلا قلتم أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم، ونحو ذلك. فهو يدله على أن يوجد شيء من زيادة الانبساط والأنس إذا كانوا في مثل هذا العرس.